Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الثلاثاء 24 من شهر 9 سنة 2024. عناوين الأخبار: الطيران الحربي يقصف مطار نيالا، وارتفاع عدد ضحايا قصف سوق صابرين إلى 15 قتيلا و 61 جريحا. بايدن وبن زايد لا حل عسكري للنزاع في السودان، وهاريتس تبحث القضية السودانية مع بن زايد. مقتل شيخ وإصابة فتاتين في محلية دار السلام بشمال دارفور، ومقتل لاجئ وولده في شرق دارفور. البرهان يقادر إلى نيويورك يوم الثلاثاء، ووفاة 15 طفل بسبب مضاعفات سوء التغذية في كادوغلي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصف الطيران الحربي صباح اليوم الثلاثاء مطار نيالا بعد أيام من هبوط طائرة شحن في المطار لأول مرة منذ سيطرة الدعم السريع على المدينة العام الماضي. وقال الباشا طبيك مستشار قائد قوات الدعم السريع أن الطيران قصف مطار نيالا في تمام الساعة 2:30 صباحا بثمانية براميل متفجرة، ويعتبر ذلك محاولة لقطع الطريق أمام محاولات لتشغيل المطار للأغراض الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين. ودعا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة للعمل على إصدار قرار بحظر الطيران الحربي. وكانت طائرة شحن مجهولة هبطت في مطار نيالا يوم السبت الماضي، وسط توقعات بأن الطائرة أقلت جرحى وجلبت معدات عسكرية. أكد كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والإماراتي محمد بن زايد أن لا حل عسكري للأزمة في السودان، وأعرب الرئيسان عن قلقهم العميق عزاء التأثيرات المأساوية للعنف على الشعب السوداني والدول المجاورة، والفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة ضد السكان المدنيين. وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض بعد اجتماع الرئيسين موقفهم الثابت والحازم بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية والعودة إلى العملية السياسية والتحول إلى حكم مدني. وأضاف البيان أن القائدين جددا التزامهم المشترك بتهدئة الصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، مع منع السودان من جذب الشبكات الإرهابية العابرة للحدود مرة أخرى. بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أمس الاثنين بالبيت الأبيض مع رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، بحثت الوضع في السودان بجانب قضايا تهم البلدين وأخرى تهم المنطقة بأسرها. وقال البيت الأبيض في بيان أن نائبة الرئيس الأمريكي عربت عن قلقها العميق عزاء الصراع في السودان الذي أدى إلى نزوح ما يقارب من 10 ملايين شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، بجانب ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب الحرب والفظائع التي يرتكبها المتحاربون ضد السكان المدنيين. وشددت هاريس على ضرورة جلوس الأطراف المتحاربة على الطاولة للتفاوض وإنهاء الصراع والسمح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. أعلنت السلطات بمحلية الدبة بالولاية الشمالية قفل جميع المدارس بمراحل الثلاثة ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل. ووفقا لإعلام وزارة الصحة بالشمالية، فقد قررت السلطات قفل جميع محلات بيع المأكولات والمشروبات إلى أجل غير مسمى، فضلا عن قفل جميع أسواق المحلية من الساعة 10 صباحا وحتى صباح اليوم الثاني باستثناء الصيدليات والمخابز. وكشفت وزارة الصحة بالولاية عن وفاة 18 حالة حتى يوم الاثنين وإصابة 307 آخرين بالكوليرا. دعا السفير مهدي داود الخليفة الجيش والدعم السريع لوقف إطلاق النار في الفاشر، مشير إلى أن المدينة تدمرت تماما وتحولت إلى مدينة أشباح، وحذر في مقابلة مع راديو دابنغا من أن يؤدي القتال إلى تهتك النسيج الاجتماعي، مشير إلى أن الاصطفاف أخص طابعا قبليا، داعيا قوات الدعم السريع لإدراك خطورة ما يجري في الفاشر، وأرجى اهتمام المجتمع الدولي بالفاشر لأنها تأوي عدد كبير من النازحين، مبين أن النزوح أدى لإنهاك المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
من يسيطر على الفاشر بيقدر يؤمن خطوط الإمداد، بالنسبة له إذا كان في إمدادات من خارج السودان سواء من المنطقة الشمالية أو المنطقة الغربية هي بتبقى مسألة سهلة. فأنا أفتكر المسألة تحت الفاشر دي ماشية في إطار بتاع كل جهة بتحاول تسيطر على الفاشر عشان إنها تأمن مواقع إمداداتها للجيوش يعني.
وفي ولاية الجزيرة أعلنت القوات المسلحة يوم الأحد صد هجوم جديد للدعم السريع على منطقة الشايقاب بالجزيرة ومقتل قائد الجيش في المنطقة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 300 أسرة من الفاشر في الفترة ما بين 19 و 21 من شهر 9 الجاري بسبب الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأشار التقرير إلى أن النازحين فروا إلى مواقع أخرى في الفاشر ومنطقتي طويلة ودار السلام. من جهة أخرى كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 475 أسرى الأسبوع الماضي في 4 مناطق بسبب السيول. كشف مواطنون عن مقتل شيخ خلوة واختصاف فتاتين في المنطقة بين كداريك وتابت بمحلية دار السلام في ولاية شمال دارفور صباح الاثنين بواسطة عدد من المسلحين. وقال مواطن من تابت لراديو دابنغا أن مجموعة مسلحة تستقل الجمال والمواتر اعترضت طريق فتاتين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة كانوا في طريقهم من منطقة كداريك إلى تابت. وأشار إلى تعرض الفتاتين لاختصاب جماعي بواسطة المسلحين، وأوضح أن المسلحين قتلوا أحمد آدم وهو شيخ خلوة التابت خلال محاولته إنقاذ الفتاتين من الاختصاب. وأضاف في هذا الخصوص:
في بنيات خرجوا من كداريك وماشين على تابت، والمهم لما فيهم زي 4 ولا 5 جمال ومعهم مواتر وكده فوقفهم وبدأوا عملية الاختصاب، وهذا الرجل أحمد آدم زهف شيخ في خلوة التابت، حاولوا عشان ما يفرقهم والمهم فضربوه.
وفي ذات السياق كشف مواطنون لراديو دابنغا عن تردي الأوضاع الأمنية في محلية دار السلام وقرى جنوب غرب الفاشر. وكشف أحد المواطنين لراديو دابنغا عن قطع مسلحين الطريق بين شنقل طوبايا وتابت وتابت وزمزم، وطريق ثالث يربط بين شنقل طوبايا وزمزم. وقال أن المسلحين اختطفوا يوم الجمعة الماضي عربيتين، ولكن تمكن المواطنين من استعادة واحدة منهم بينما تعرضت البضائع للنهب. وأضاف في هذا الخصوص:
الودي بقت سيئة شديد جدا جدا، والأمور بقت بأسرة كثير للمواطنين في ظل الوقت الآن. يعني هسه هو الزراعة خلاص في كليك الزراعة في وقت كويسة، فبقوا يعني بمنوع الناس في المداخل بتاعة الزراعة البعيدة من المعسكر وفي القرى حول ثابت.
يغادر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى نيويورك يوم الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب السفير مهدي داود الخليفة في مقابلة مع راديو دابنغا عن تمنياته في أن تتضمن زيارة البرهان إلى نيويورك وخطابه بشريات بإيقاف الحرب وإحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني. وقال السفير مهدي الخليفة أن الحرب في السودان لن تنتهي إلا بجلوس السودانيين للحوار، مبين أن التدخل الخارجي لن يؤدي لنتائج إيجابية. وتوقع أن يركز لقاء البرهان بوزير الخارجية الأمريكي على الدعوة لوقف الحرب والمساعدات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
أتمنى هذه المرة أن يأتي الفريق البرهان إلى الأمم المتحدة وحامل يعني معه غصن الزيتون معلنا نهاية الحرب في السودان. أتمنى أنه يبشر الشعب السوداني والعالم أجمع بنهاية هذه الحرب اللعينة التي استمرت لأكثر من عامين، وأتمنى أن يحمل خطاب البرهان هذه البشرة للشعب السوداني.
طالب حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف خلال مخاطبته قمة المستقبل يوم أمس بمبنى الأمم المتحدة طالب بضرورة الالتزام بالتعهدات الدولية ذات الصلة بالأسلحة الخفيفة، كما دعا لحظر إمداد وتزويد ما سماه بالجماعات الإرهابية والميليشيات المتمردة ضد شرعية الدولة بالأسلحة والذخائر وبصفة خاصة حالات الصراع المسلح. قتل اللاجئ السوداني بمعسكر تريجي للاجئين السودانيين بشرق تشات جمعة أبو بكر الشهير بجابا وابنه البالغ من العمر 17 سنة في عملية نهب مسلح بالقرب من المعسكر مساء يوم الجمعة. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنغا أن المسلحين سرقوا حصان من مزرعة القتيل في غرية ظله شمال شرق المخيم، وأوضحوا أن فزع أهلي تمكن من القبض على المشتبه بهم وتسليمهم لشرطة محلية حجر حديد التي يتبع لها المعسكر. كشف مزارعون في طويلة بولاية شمال دارفور عن فشل الموسم الزراعي في بعض الأراضي المجاورة لمنطقة طويلة، وقال واحد من المزارعين لراديو دبنغا أن المزارع الواقعة على الكسبان لم تحقق نجاح هذا العام، وأضاف في هذا الخصوص
أطراف طويلة ده زراعتهم يعني شين والله ما يعرفوا لأنه إيش ده معربة والله ناس ده اسمه ده خريف ومشوه كده جوز بس عشان كده ما سنة ده والله زي بردة ولا شنو كده معربة تلقى الناس هادين إيش ده قدر إيه بس يعني.
من جهة أخرى كشف مزارعون من محلية سربة وكلبس وجبل مو في ولاية غرب دارفور كشفوا عن تضرر أراضي زراعية شاسعة بسبب السيول والأمطار الغزيرة، وقال المزارع أحمد بكر لراديو دبنغا أن عدد كبير من المزارعين فقدوا محاصيلهم بسبب السيول، وأضاف في هذا الخصوص
المحلية الثلاثة سربة جبل مون كلبوس الوادي بس شهر جزء من العمل الفيدان تكن إن شاء الله كثير الوادي بس محل فيدان كثير له فن شاء الله.
من جهة أخرى كشف مزارعون من محلية برام الكلكة بولاية جنوب دارفور عن تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الجوز الغربي، وقال الناشط المجتمعي حامد أبو غرة لراديو دبنغا أن السيول التي ضربت المنطقة منذ يومين تسببت في تدمير محصول الدخن، مشير إلى أن مياه السيول ما زالت في المزارع، وأضاف في هذا الخصوص
طبعا عندنا في الجوز الغربي جات مياه مترين وشوية دخلت الجوز يعني قتلت كل زراعة الدخن دي مياه الفدة مياه المخمسات طبعا بترب المخمسات نهتها كلها يعني اللي حسي زي أسبوع ولا زال الموية زايدة ليس ناقصة.
شكى مواطنون في ربك بالنيل الأبيض من ارتفاع كبير في أسعار السلع منذ سيطرة قوات الدعم السريع على طريق سنار كوستي عند جبل مويا وطريق كوستي الأبيض بولاية شمال كردفان، وقال مواطن من ربك لراديو دبنغا أن تكلفة مقابلة الطبيب ارتفعت إلى 5 أضعاف كما ارتفعت تكلفة الفحوصات المعملية إلى الضعف، وكشف عن ارتفاع كبير في أسعار الأدوية بجانب ندرة في الأدوية المنقذة للحياة، وأشاروا إلى انتشار ظاهرة التسول خاصة وسط النازحين، وأضاف مواطن من ربك في هذا الخصوص
لكان زمان بتقابل الدكتور ب2000 هسه عشان تشوفه كده ساكت ب10,000 بعدك زيادة على ذلك بعد الفحوصات مرة يكون بول دم بعد ده الفحص بتاع الدم ب5 والبول ب5 كان الفحص بتاع البول ب2000 ولا تقريبا 2500 الوطن الإنساني يعني تكاتف ما في زولي زول بقول نفسي.
كشف متطوعون عن وفاة 15 طفل بعنبر التغذية في مستشفى كادوغلي خلال الشهر الماضي بسبب مضاعفات سوء التغذية، وقال متطوع لراديو دبنغا أن حالات الإصابة تصل إلى المستشفى في حالة صحية متأخرة، وأوضح أن بعض الأطفال لم يتناولوا أي طعام لمدة 3 أيام، وأشار إلى تنويم 3 أطفال في سرير واحد بسبب قلة الأسرة وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار الباعوض، وأضاف في هذا الخصوص
من الدخول في العنبر العام 55 نفر في عنبر واحد، العنبر العام ده بتاع الحميات والأمراض العامة هم طبعا مفصولين، الإسهالات عندهم عنبر برام، الحديثي الولادة عندهم عنبر برام، سوء التغذية عندهم عنبر برام، عندهم 4 عنبر في المستشفى العام ده هو بيستقبل كل الحالات، فالإدارة بتاعت المستشفى مضطرة قاعدين يرقدوا 3 طفل في سرير واحد.
الخبر الأخير في النشرة، أعلنت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية أن حالات موجبة للكوليرا وحمى الضنك بعدد من محليات ولاية شمال كردفان. وقال ياسين عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية قال في تنوير خلال الاجتماع عن ظهور حالات اشتباه بالكوليرا بمحلية بارة أم دم حاج أحمد أم روابة وغرب بارة وحالات اشتباه لحمى الضنك بمحلية بارة وأم دم حاج أحمد وشيكان، وأشار إلى تأكد ظهور حالات موجبة للكوليرا وحالات موجبة لحمى الضنك. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، هيتو الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم في هذه المساحة لتناول زيارة البرهان المرتقبة لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقائه المرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وأيضا الأوضاع الملتهبة في الفاشر ودلالات الاهتمام الدولي والأممي بها. للوقوف على هذه القضايا حنستضيف الأستاذ مهدي داود الخليفة، السفير والدبلوماسي السابق. وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا توقعاتك بشأن زيارة البرهان إلى الولايات المتحدة.
أتمنى يعني هذه المرة أن يأتي الفريق البرهان إلى الأمم المتحدة وحامل يعني معه غصن زيتون معلنا نهاية الحرب في السودان. أتمنى أنه يبشر الشعب السوداني والعالم أجمع بنهاية هذه الحرب اللعينة التي استمرت لأكثر من عامين، وأتمنى أن يحمل خطاب البرهان هذه البشرة للشعب السوداني الذي تعب من هذه الحرب وتشرد في جميع بقاع العالم. الشعب السوداني حقيقة يعني زي الحرب دي عملت أشياء ما جميلة في الشعب، أتمنى أنه خطاب الرئيس البرهان في المرحلة الجاية أو في الأمم المتحدة هو يكون خطاب يعني ماشي في إطار يبشر العالم بنهاية الحرب وإعادة بداية إعادة التعمير في السودان. هذا هو المتوقع أو هذا هو المطلوب من رئيس السودان في المرحلة الجاية دي. وأتمنى أنه يعني حقيقة يعني يلتفت لما يحدث لأبناء السودان من تهجير ومن دلوقتي مجاعة أصبحت تجاه كل السودان. ويعني زي كمان هنالك المرضى والطلبة الذين يعني دلوقتي فقدوا أكثر من عامين دراسيين. أتمنى أنه يعني الخطاب يكون فيه نوع من البشريات للشعب السوداني، وأتمنى أنه يعني فيه نهاية وقف هذه الحرب اللعينة والجلوس للتفاكر في شأن مستقبل السودان. الحقيقة بفتكر أنه المسألة تحت السودان دي في النهاية ما بتنتهي إلا بجلوس السودانيين أنفسهم لحل خلافاتهم. أي تدخل خارجي أو أي تدخل من أي جهة كانت ما في النهاية ما بيؤدي للنتائج، بقدر ما النتيجة المرجوة هي جلوس السوداني مع بعض وحل مشاكلهم في الإطار السوداني البحث يعني. وأتمنى أنه يعني الفريق البرهان يقدر يتجاوب مع أماني وتطلعات الشعب السوداني في إيقاف هذه الحرب العبثية والحرب اللعينة التي يعني ما عملت إلا الخراب والدمار في السودان.
طيب لو انتقلنا من خانة التمنيات لخانة التوقعات بناء على قراءة ما يجري الآن داخل البلاد من تصعيد عسكري وتصعيد كلامي أيضا، هل متوقع أن البرهان حيقدم خطاب يحمل السلام ويحمل غصن الزيتون في الأمم المتحدة؟
والله طبعا ده الحاجة المرجوة أنه يعني فريق البرهان يحمل معه غصن الزيتون ويمشي في إطار يعني إعلان أنه هم كمؤسسة قومية كجيش سوداني بصدد وقف هذه الحرب والتمهيد لإعلان وقف إطلاق النار. التمهيد لأنه الأس تخش في إطار مفاوضات لوقف إطلاق النار بالترتيب لمرحلة ما بعد الحرب يعني، لأن هذه حرب حقيقة زي واضح أنه بكل المقاييس لم تجر يعني ما خلقت أو ما جرت السودان إلا لمزيد من الدمار ومزيد من التمزق والتشتت. في حالة استمرار الحرب دي طبعا الواحد يعني يخشى من المآلات بتاعت الحرب دي في أنه يعني السودان يمكن أن يتجزأ، وإذا تجزأ السودان من الصعب أنه يعني ناس تعيد لحمة الدولة مرة أخرى. فأتمنى أنه يعني يكون على حسب تطلعات الناس في أنه يعني يحمل معه هذه المرة غصن الزيتون ومن أجل السودان ومن أجل الحقيقة يعني طبعا الشجاعة مش في الحرب، الشجاعة في السلام يعني الإصغايد الحقيقي هو الذي يعني يتقدم نحو السلام بخطى ثابتة، وليس الغايد والغايد الحقيقي هو الذي يرفع دائما يعني يعلو أماني وتطلعات شعبه على يعني على المسائل الذاتية. فأتمنى إنه يعني ربنا يعني يلهم الجميع الصواب لوقف هذه الحرب التي يعني اكتوى بها الناس وعامين استمرت دلوقتي، نحن داخلين في العام الثاني وما نتيجته كانت مزيد من النزوح ومزيد من الآلام والآلام بالنسبة للشعب.
من المتوقع أيضا أن يلتقي البرهان خلال الزيارة بوزير الخارجية الأمريكي، إلى تتوقع الاجتماع ده ممكن يحصل فيه شنو؟
والله طبعا يعني الإدارة الأمريكية الحالية ساعية في وقف إطلاق النار. أنا أفتكر أنه إذا كان تم هذا اللقاء هو حيكون يعني المزيد من الحث لأنه لإيقاف هذه الحرب، ويعني برضو ممكن تشمل المسألة تحت المساعدات الإنسانية اللي هي دلوقت تقريبا رغم أنه بدأت لكن بدايتها يعني كانت متعسرة نتيجة لعدم اتفاق الأطراف المتقاتلة على وقف الحرب أو وقف إطلاق النار. فأنا بفتكر أنه يعني حتمشي في إطار الخط الأمريكي الداعم أو الداعي لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات يعني مباشرة على أساس أنه في النهاية يعني تفضي إلى تكوين جيش قومي واحد. والحاجة الثانية المسألة بتاعت تكوين حكومة أو تسليم الحكم لإدارة مدنية كما يعني يطالب الشعب وتطالب كل الجهات الداعمة للمطالب الشعب السوداني.
طيب، قبل أيام كان بايدن أصدر بيان أو تصريح نادر بشأن السودان لأول مرة منذ اندلاع الحرب.
نعم،
ما دلالات ذلك البيان؟
طبعا دلالاته واضحة في أنه يعني لأول مرة الإدارة الأمريكية أصبحت تهتم بما يجري في السودان بصورة جادة. يعني حقيقة الفترة اللي فاتت كانت في بعض المسائل التي يعني شغلت الإدارة الأمريكية، المسألة بتاعت الحرب كانت في أوكرانيا والحرب غزة، فدي تعرف أدت إلى تراجع الاهتمام بالمسألة السودانية لحد كبير. لكن يعني صدور هذا البيان وضح أنه يعني الإدارة الأمريكية أصبحت مهتمة بالسودان، لأنه المسألة بتاعت ما يدور في السودان يعني أصبح عنده آثار سلبية على المنطقة تحت القارة الأفريقية والغرن الأفريقي والشمال الأفريقي، وعنده تبعات حتى على يعني غرب أفريقيا. فالوضع في السودان أصبح مصدر قلق يعني لكل دول العالم المهتمة بشأن السلام. فبالتالي يعني الإدارة الأمريكية أنا أفتكر وهي يعني إدارة بايدن في مراحلها الأخيرة يعني متوقعة إنه تحرز نصر في واحد من بؤر العالم. الموقف في أوكرانيا دلوقت ماشي في إطار التصعيد، وأنا ما شايف إنه في إمكانية بتاعت يعني الوصول لحل سلمي في المرحلة الجاية دي. الوضع في غزة دلوقت برضو من الجانب الإسرائيلي ماشي في إطار التصعيد، ويعني حتى المسألة بتاعت الناس تخشى، العالم أصبح يخشى إنه الحرب تتصاعد وتصل حتى يعني تدخل الحرب الإيرانية الإسرائيلية. فالبورة الوحيدة اللي ممكن يعني الإدارة الأمريكية تنجز فيها نجاح هي المسألة السودانية. فأنا أفتكر دلوقتي الإدارة الأمريكية بتعيين المبعوث الخاصة زي ماشي في إطار جاد لوقف الحرب، نزيف الحرب في السودان.
طيب، سؤال أخير، هنالك اهتمام لافت من الولايات المتحدة من مختلف مؤسساتها والأمم المتحدة وأيضا المتحالفون بشأن قضية معركة الفاشر والمطالبة بمطالبة الدعم السريع بوقف المعركة. ما أسباب الاهتمام، وهل تتوقع أن تستمع قوات الدعم السريع لهذا الصوت؟
أتمنى إنه حقيقة يعني القتال يغفي الفاشر. حقيقة الفاشر يعني أصبحت مدينة دلوقت مدمرة نتيجة لأنه يعني القتال فيها مستمر لفترة زمنية دلوقت تجاوزت الشهرين أو 3 شهور. فالحاصل في الفاشر دلوقت يعني مأساة كبيرة. والحاصل الفاشر مدينة تضم قريبة 2 مليون مواطن دلوقت، أغلب المواطنين أصبحوا في معسكرات النزوح. فبالتالي يعني ضرورة إيقاف المعارك في الفاشر، وضرورة إنه يعني الدعم السريع، قيادة الدعم السريع تدرك يعني خطورة يعني ما يجري الآن في داخل الفاشر. وأنا بفتكر إنه يعني حقيقة يعني زي دلوقتي الحاصل في الفاشر بيؤدي حقيقة زي تهتك في النسيج الاجتماعي في دارفور، لأنه القتال دلوقتي أصبح في الإطار القبلي. فأتمنى إن الإخوة في الدعم السريع والإخوة في قيادة القوات المسلحة يصلوا للاتفاق بوقف يعني وقف إطلاق النار في المدينة، لأن المدينة أوريدي خلاص يعني زي أصبحت أشلاء وما فيها حاجزات يعني الناس تتقاتل من أجله. عارف إنه الفاشر موقع يعني عنده موقع استراتيجي بالنسبة للطرفين، لكن يعني في إطار يعني حياة وإنقاذ المدنيين أنا أفتكر إنه لابد من إنه الطرفين يصلوا للصيغة بتاعت إيقاف النار.
طيب، دلالات الاهتمام المجتمع الدولي بمعركة الفاشر شنو؟
والله طبعا جاي من إطار الاهتمام بالمسألة بتاعت النزوح. يعني الفاشر يعني حقيقة زي أصبحت منطقة بتاعت يعني كمية النزوح فيها كمية كبيرة. الحاجة الثانية طبعا الفاشر كمدينة استراتيجية، يعني من يسيطر على الفاشر بيقدر يعني يؤمن خطوط الإمداد بالنسبة له إذا كان في إمدادات من خارج السودان سواء من المنطقة الشمالية أو المنطقة الغربية هي بتبقى مسألة سهلة. فأنا أفتكر يعني المسألة تحت الفاشر دي ماشية في إطار بتاع يعني معركة الفاشر، كل جهة بتحاول تسيطر على الفاشر على سنة تأمن يعني مواقع إمداداتها من للجيوش يعني. فدي اهتمام يعني دي حقيقة نتيجة اهتمام دي أهمية الفاشل. لكن كمان المجتمع الدولي طبعا بيفتكر أنه يعني وقف القتال في الفاشل هو تأمين لحياة الناس الموجودين في الفاشل، إضافة إلى وقف النزوح الذي يعني استنزف المجتمع الدولي. المجتمع الدولي دلوقتي يعني أصبح من ناحية بتاعت يعني منهك من ناحية بتاعت توفير معونات إنسانية للنازحين، واللي هم حسي عددهم أصبح يقدر بأكثر من 13 أو 14 مليون نازح سوداني أصبحوا في خط الفقر أو المجاعة يعني. فدي كلها واحدة من الأسباب اللي تدعو المجتمع الدولي إنه يعبر عن قلقه في استمرار المعارك في الفاشل. وبعدين المعركة بتاعت الاستمرار المعارك في الفاشل هي في النهاية حتؤدي يعني تجر لمناطق أخرى. فأنا أفتكر اهتمام المجتمع الدولي إنه ضرورة إيقاف المعارك في الفاشل حتى لا يمتد الغتال لمعارك أخرى في السودان.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ مهدي داود الخليفة الدبلوماسي والسفير السابق على إفاداته المهمة بشأن زيارة البرهان إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. شهد الأسبوع الماضي ازدياد كبير في حدة المعارك في الفاشر وأم درمان وولاية الجزيرة، وكان يوم الاثنين 23 سبتمبر على وجه التحديد يوم دامي في أم درمان، حيث أوقع القصف المدفعي 15 قتيل، وهو أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ فترة طويلة. وقبل شهدت مدينة الفاشر عدة أيام متتالية من المواجهات والقصف العنيف المتبادل بين قوات الجيش والدعم السريع. بنلتقي اليوم في راديو دبنجا بالخبير العسكري المقدم عمر أرباب للوقوف على التغيرات الأسفرت عنها هذه المعارك الأخيرة، أو التغيرات الممكن تسفر عنها بصورة عامة، وقضايا أخرى مرتبطة بالمتوقع في ظل موازين القوى على الأرض. سعادة المقدم، مرحبا بك في راديو دبنجا. وسؤالنا الأول، في ظل التطورات الأخيرة اللي تكلمنا عنها في الفاشر وأم درمان والجزيرة، كيف بتقيم الوضع العسكري والعمليات الحالي للطرفين؟
لا أعتقد أن هناك تغيير كبير غطر على المشهد العسكري، ولا أعتقد أنه سيتغير قريبا. عمليات التدوين والخصف العشوائي ستستمر، إذ لا أعتقد أن هناك قدرة لأي من الطرفين على بسط السيطرة والحسم العسكري. لذا ستكون هذه الحرب على هذه الوتيرة من الكر والفر، إلى أن يصل الطرفان إلى مرحلة من الإجهاد، ويوقنا بأن لا حل إلا الجلوس على طاولة التفاوض. ولكن هذه المسألة ما زالت بعيدة المنال في ظل حالة انسداد الأفق السياسي وحالة العجز العسكري.
طيب سعادة المقدم، الحرب الآن تجاوزت 17 شهر، على خلاف توقعات كثيرة سابقة بأنها حتكون حرب سريعة، ولا يبدو في الأفق أنه يعني أحد الطرفين مقبل على تحقيق انتصار سريع وعاجل. طبعا ده من مشاهدات المواطنين المدنيين، لكن أنتوا كعسكريين ربما عندكم آراء أخرى، فكيف يعني بتنظر لمستقبل الحرب، لأفق الحرب؟ هل القتال حيستمر بالصورة دي لفترة أخرى مقبلة، ولا حيحصل شنو في رأيك؟
حالة العجز العسكري لا تقتصر على طرفي الحرب، بينما حتى القوى السياسية الآن هي في حالة عجز، وحتى المجتمع الدولي في حالة عجز. هذه كل القوى السياسية والمجتمع الدولي قريبا لن يجد بد من عملية إيقاف هذه الحرب إلا أن يكون طرفا فيها. هذه الحرب تمضي إلى التدويل، تمضي إلى تدخل أطراف دولية سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن ستزداد عملية التدخل، سيزداد حالة العجز وانسداد الأفق السياسي، ستستمر هذه الحرب بهذه الوتيرة ردحا من الزمن، ولا أعتقد أن هناك أي بوادر حل تلوح في الأفق.
طيب سعادة المقدم عمر أرباب، شنو هي عوامل القوة والضعف الممكن تميز كل طرف عن الآخر في ظل استمرار الحرب لفترة طويلة؟ شنو هذه العوامل؟ أو السؤال بصورة أخرى، منو في رأيك الطرف القادر على الصمود لفترة أطول في ظل تطاول أمد الحرب؟
وجود أطراف خارجية تدعم كل طرف سيزيد من أمد الحرب، وكل طرف له يعني من عوامل القوى وعوامل الضعف التي ستحول دون هزيمته ودون تحقيق أي انتصار. بالتالي القدرة على الصمود والقدرة على الإمداد، القدرة على خلق تحالفات دولية ما زالت متاحة لطرفي الحرب، وستستمر بهذه الوتيرة، لأن هناك أطراف كثيرة هي الآن تقف خلف هذه الحرب، ولأن هذه الحرب حتى الآن لم تفصح الأطراف المشاركة فيها سواء كانت السياسية والعسكرية عن مصالحها الحقيقية وعن مخاوفها. بالتالي حالة التعنت وحالة الإنكار هذه لن تقود إلى حل، وسيكون المشهد العسكري هو المشهد السائد في المرحلة القادمة.
سعادة المقدم عمر أرباب، العديد من المدن لا تزال محاصرة زي الفاشر والأبيض، يعني حصار طويل ما فترة بسيطة، حصار طويل امتد لأشهر ولا يزال مستمر. طيب في ظل الوضع ده شنو هي الاحتمالات الممكن يسفر عنها طول فترات الحصار في رأيك؟
إمكانية سقوط هذه المدن واردة، ولكن عملية سقوط المدن نفسها لا تعني السيطرة ولا تعني أن المسألة ستنتهي عند هذه الحد، باعتبار أن قوات الدعم السريع تمارس انتهاكات وجرائم في المناطق التي تسيطر عليها، مما سيجعل عملية المقاومة الشعبية بالنسبة لها نفسها واحدة من الأشياء الواردة، ويمكن أن تنشأ جماعات سواء كانت متطرفة أو شعبية أو أي شكل من الأشكال ستكون حاضرة في المناطق، ومن الصعوبة بمكان السيطرة على هذه القوات، سواء كان السيطرة على قوات الدعم السريع في عملية الانتهاكات أو السيطرة على عمليات المقاومة التي يعني تغذيها عملية الانتهاكات والجرائم.
طيب سؤال أخير سعادة المقدم، انتشار الدعم السريع في مساحات واسعة من الأراضي السودانية، هل بتعتقد إنه الانتشار ده إنه عامل قوة كما يرى البعض باعتبار إنهم سيطروا على تلك المساحات الواسعة، ولا بتشوف إنه عامل ضعف زي ما بيقولوا آخرين، عامل ضعف في تشتيت القوات وبعدها عن بعضها البعض؟ كيف بتشوف المسألة دي؟
الانتشار هو طبعا سلاح ذو حدين، هو عامل ضعف وعامل قوة، ولكن بالتأكيد هو عامل قوة أكثر من هو عامل ضعف، باعتبار إمكانية القدرة على تجنيد قوات في المناطق التي تحت السيطرة والاستفادة منها والاستفادة من الموارد الموجودة في المناطق التي يتم السيطرة عليها، وكل هذا سيزيد من دائرة الحرب ودائرة المعاناة ويحول دون التوصل إلى أي اتفاق، ويزيد من حالة التعنت عند الطرفين.
الشكر للخبير العسكري المقدم عمر أرباب على هذا اللقاء مع راديو دبنجا، والشكر لكم كذلك مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. كان معاكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً، مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقة هذا اليوم تأتي امتدادا لتغطية راديو دبنجا لمبادرات الجمعية الخاصة باستئناف التعليم أو يعني عكس قضايا التعليم بشكل عام بعد هذه الحرب التي تعيشها البلاد. في واحدة من المبادرات المهمة في ولاية غرب دارفور مبادرة لاستئناف الدراسة في عدد من المدارس. أنا سعد كثيرا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ الحافظ إدريس وهو أحد مبادرين في هذه المبادرة. أستاذ حافظ مرحب بك عبر برنامج حديث اليوم راديو دبنجا. بداية حدثنا كذي عن مبادرتكم لاستئناف الدراسة في مدرسة كجا، حدثنا عن هذه المبادرة وعدد التلاميذ اللي استفادوا منها.
طيب شكرا جزيلا للاستضافة وشكرا لراديو دبنجا. أنا سعيد أيما سعادة وأكون معكم، وفي حقيقة الأمر أنه راديو دبنجا هي مهتمة بقضايا الناس ومعاش الناس وبما يمر به إنسان السودان بشكل عام. بداية أنا المحامي حافظ إدريس من ولاية غربي دارفور الجنينة وأحد المبادرين في فتح مدارس الجنينة، تحديدا مدرسة كجاباء الأساسية. نحن فتحنا مدرسة كجاباء الأساسية تحديدا في يوم 10 يناير 2024، أنا ومعي مجموعة من الشباب من الناس المتطوعين من البنات، فشوفنا أنه مفترض نقول يكون عندنا دور اجتماعي تجاه قضايا المجتمع حقنا ده وكذا، يعني مع الوضع في الاعتبار أنه الولاية عاشت يعني فترة صعبة جدا جدا من حروب طاحنة يعني ما خلت من الأخضر ولا اليابس، فلذلك رأينا أنه يكون عندنا دور اجتماعي تجاه قضايا التلاميذ وقضايا الأطفال، يعني مع هم أنه مؤثرين شديد التأثير. يعني نحن بادرنا ونحن من تخصصات مختلفة، جزء مننا دكاترة، جزء مننا يعني محامين، جزء مننا أيضا معلمين يعني، وبالفعل توفقنا أنه فتحنا مدرسة كجاباء، وما مدرسة كجاباء واحدة، هو في كثير من المدارس عشان ما نظلم الآخرين في ولاية غرب دارفور تم فتحها بمبادرات شبابية وكده يعني، لكن أنا يعني فتحنا مدرسة كجاباء في بداية الأمر من 10 يناير مشينا.
كم عدد التلاميذ اللي انضموا للمدرسة؟
عدد التلاميذ كان في بداية الأمر كان 1005 ألف وحاجة أو ألف وأكثر، يعني أنا ما أعرف الرقم بالدقة تحديدا لكن ما يفوق 1000 يعني. بعد ذاك حصلت يعني نكسة أو حصل في نوع من التراجع، يعني الآن هسي عندنا يعني 1000 إلا حاجة الآن معانا متواصلين وبيقروا وبيمارسوا يعني أنشطتهم العادية، وفرنا لهم مساحات آمنة يعني فيها دعم نفسي وكده، وفيها رياضة وفيها كثير من الألعاب الممكن هي تخرجهم من الجو العام الجو الحربي ده يعني.
نعم، السبب شنو في التراجع بدا عدد التلاميذ او الطلاب؟
والله هناك اسباب متعدده، يعني مع العلم احنا موجودين في ولايه غرب دارفور في الجنينه، كما تعلم انه حصلت حروب طاحنه، في كثير من الناس نزحوا لمناطق مختلفه يعني من الجنينه في الاحياء، فاتوا شمال الجنينه وكذا يعني، فنحن في حي الشاطئ يعني جونا كثير من الناس نازحين وجو سكنوا معانا وكذا، فالفترة دي كان تحديدا كان النازحين كانوا موجودين معنا، فكان العدد حقهم كثير جدا يعني، لكن بعد ذاك النازحين رجعوا لمناطقهم وكذا خلى العدد يكون شوية ينقص، إضافة لذلك حتى لأنه مع نحن الآن مبادرات يعني الشغل ده قايمين به بحاجة شبابية فقط، ما عندنا حاجة يعني حتى الفطور كنا بنعمل اشتراكات يعني من المبادرين، يعني أنت جيب كذا بتجيب كذا، انت جيب فطور كده جيب فطور من بيتكم، بنفطر المعلمين يعني، لانه المعلمين ذاته تقريبا 25 معلم، الزول بيجي من الصباح داير له كوبايه شاي وكده، فما بنقدر يعني، فقلنا يا اخي نعمل خطوات اكثر يكون عمليه، قمينا فرضنا للتلاميذ يعني 1000 جنيه العادي ده يعني، فبرضه للاسف الشديد في كثير من الناس ما قدروا يلتزموا وجابوا الالف وكده يعني، لما الوضع في الاعتبار انه ظروفهم الاقتصاديه وغيرها يعني، لكن برضه نحن ما بنقدر نجبر زول او نطر زول نقول له جيب الكيلو، لو جابوا اهلا وسهلا، ما جابوا في النهايه نحن بنقضي خدمه للمجتمع وكذا يعني، دي برضه انا يمكن تكون واحده من الاسباب. بعد ذاك نحن خلينا الرسوم دي وشغالين كده عباره عن ناس متطوعين، وبنجيب حتى الان يعني الفطور من بيوتنا وكذا، لكن الان العدد الكلي حقنا يعني ناقص من 1025 فقط.
ذكرت انه كل الناس الشغالين المعلمين في البناء كلهم متطوعين، يعني ما في جهه ممكن وقفت مع المبادرات دي على توفر مثلا مرتبات او حوافز للمتطوعين.
هو شكرا جزيلا، رجعت لي حاجه مهمه جدا، لانه بعد احنا بدينا برضه في منظمه اسمها WR او منظمه الاغاثه العالميه، هي جات عندهم مشروع واتبنوا معلمين، يعني من ال 25 اتبنوا معلمين في للمعلمين اللي بدهم يعني انسنتيف حاجه كده شهريه، يعني زي $100 وكده بدوها لهم للمعلمين فقط من جمله 25. اما بقيه المعلمين الثانيين فهم حتى الان يعني هم متطوعين، وحتى الان بيعملوا، حتى هم غير التطوع هم حتى بيجيبوا لنا الفطور، يعني مرات انت جيب لنا فطور من بيتكم، مرات ده بيجيب لنا يعني حتى شاي وهكذا يعني. فده الواقع بشكل عام، لكن ما في منظمات جات، ما في منظمات بشكل عام ممكن تكون قدمت حاجات غير WR وكده يعني. يعني صحيح في برضو واحدة من المنظمات بتدعم المبادرات، يعني تحديدا الـ NRC، لكن ما قاعد تدعم المبادرات الحقيقية، يعني دوما بتدعم المبادرات ذات البعد السلطوي الموجود يعني. فالمبادرات الحقيقية هي ما عندها يعني، حتى ما عندهم في مانديت حقهم، ما عندهم دور للمبادرات الحقيقية الموجودة على الأرض وقاعد تقدم خدمة لإنسان الولاية وكده يعني. حتى الأجسام، حتى المبادرات اللي قاعد تدعمها هي.
نعم، بتقصد شنو بالمبادرات الحقيقية وغير الحقيقية؟
يعني في مبادرات مثلا موجودة على الأرض وبتعمل بصورة حقيقية للمجتمع، وفي مبادرات هي يعني ما قاعد يعمل للمجتمع، لأنه بيفتكروا أنه في فندي مثلا جالي حاجة محددة ودائري مبادرة محددة، فبيمشي بقدموا الحاجة دي وبعدها بيدوهم لها، فهي ما مبادرات ما عندها وجود على الأرض يعني، وما عندها أي أثر على الأرض يعني. فبقصد دي المبادرات الحقيقية والمبادرات الحقيقية
في القضايا المجتمع،
ما زاد تأثير في القضايا حقات المجتمع وكذا يعني. فمبادرات بس محتاجين لي زي ما بيقولوا مبادرات الشنطة يعني.
ذكرت في بداية حديثك أستاذ حافظ إنه وفرت للتلاميذ ديل مساحات آمنة وبيقدموا لهم بعض الدعم النفسي وكذا كده. حدثنا عن المنهج، يعني شنو الحاجات اللي أدخلتها في المنهج ممكن متعلقة بالحرب والآثار اللي خلفت الحرب؟
هو عندنا نحن مجموعة من يعني المسرح مثلا باعتباره هو ذاته واحد من الآليات لبناء السلام وكده يعني. عندنا برضو الرياضة يعني باعتبار أنه واحدة من الآليات للسلام وكده، لأنه في الفترة الأولى لما جينا كان الثقافة هي ثقافة يعني حبية يعني بسرة يعني، حتى في الطابور الصباحي مجرد ما الواحد يقدم طابور الأشعار دوما يعني تلقاه بيتمجد لأحد الأطراف الصراع وغيرها. فدي كلها واحدة من الإشكالات اللي واجهتنا في بداية الأمر، لكن برضو في أجسام برضو كثيرة من هنا أنا بقدم لهم صوت شكر، تحديدا مثلا في منظمات يعني زي سولداريتي، منظمة صوت السلام، في منظمات كثيرة جدا جدا جو قدموا يعني عندهم هم برنامج جاهز يعني، جو قدموا للناس مسرح وعندهم يعني منديل جاهز او حاجه جاهزه هم بيقدموها للناس، قسموا الناس لفصول وكده وبعدك بيقدموا لهم الدعم النفسي. اضافه لذلك برضه واحده من الحاجات اللي احنا خلصنا بنقدم اللي هو مساله الرياضه، يعني بنعمل دوريات بشكل الفصول يعني من اولى لكده بنعمل لهم دوريات، برضه بنعمل يعني مساحات امن انه الناس يكونوا موجودين مع بعض يتونسوا عادي يعني دون الثقافه الحربيه دي يعني، دي برضه واحده من ما كان موجود يعني في الولايه في الفتره دي يعني. فدي الحاجات اللي كنا بنقدمها للناس وكده يعني التلاميذ في المدرسه.
فيما يلي المساله بتاعت الامتحانات والنقل في الفصول، يعني دي بتفكروا فيها كيف الان؟
هو صحيح ان احنا برضو عملنا يعني امتحان تجريبي للفتره الثانيه، لكن برضو ان احنا عندنا امتحانات برضو يعني، لكن ما بنقدر مثلا بننقل تلميذ من فصل لفصل ثاني يعني، لانه دي يمكن تكون حاجه هي يعني مختصه هي من اختصاص السلطه وكده يعني. فنحن في النهايه في فراغ ودايرين نمنع يعني يكون التلاميذ اللي يكونوا يعيشوا في بيئه امنه واقلاه ويتعلموا يعني، لانه الحرب دي اذا ما وقفت ذاته التعليم ما هينتظر يعني. فمشينا للاتجاه ده. اما قصه نقل التلاميذ من فصل لفصل ده نحن حتى الان في نقاشاتنا ما هنقدر وما جزء من حاجاتنا يعني، وما جزء من المانديت حقنا اللي بنشتغل فيه.
في مبادرات ثانيه في الجنينه برضو يعني، او في مدارس اخرى في الجنينه الان فاتحه غير مدرسه كجبه؟
ايوه في مدارس كثيره جدا جدا يعني، اغلب المدارس في الجنينه او يمكن تكون 100% من مدارس الجنينه تم فتحها هي فتحه بمبادرات شبابيه في مدرسه تندوين، مدرسه اردبته، مدرسه الحميره، في مدارس كثيره جدا جدا انا لا يسعني المجال هنا لذكرها، لكن في عديد من المدارس تم فتحها بمبادرات شبابية، والآن يعني تعمل بصورة جيدة وبصورة ممتازة، والتلاميذ الآن بيجوا المدارس وبيقروا وبيرجعوا، يعني في العديد من المدارس يعني شغالين تدريس، شغالين أعمال وكده. يعني
في ختام الحلقة دي أترك لك مساحة إنه توصل رسالة خاصة بالمسألة بتاعت أهمية التعليم، وهي واحدة من حقوق الإنسان، يعني حق من حقوق الإنسان في إنه الأطفال لابد إنه يتعلموا كده. وصل رسالة في هذا الصدد.
طيب أنا أول في المرة الثانية برضو بشكر راديو لاهتمامهم بقضايا الجماهير وبقضايا الناس، مع الوضع في الاعتبار إنه التعليم هو حق من حقوق الإنسان، يعني بنظر عن هذا الإنسان، نوعية هذا الإنسان، شكل هذا الإنسان، نوع هذا الإنسان، يعني أن الإنسان هو من حقه أنه يتعلم يعني، والتعليم لا ينتظر يعني حتى الحرب وهذا الدمار. نحن عندنا أيضا دور اجتماعي كبير جدا تجاه مجتمعاتنا، يعني لأنه إذا استمرت الحرب في هذا المنوال هينتج لنا جيل في 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 هيكون في في بالغة الخطورة حتى للمجتمع وغيره، لأنه الثقافة السائدة الآن هي الثقافة الحربية يعني. فلذلك محتاجين أنه في كل الناس وكل الناس اللي بيسمعونا أنه يبادروا في كل مناطقهم، يعني في دول اللجوء، في النزوح، في غيره، في مناطق الدائر فيها، في أي منطقة أنه الناس ما بيعفيهم، يعني خصوصا الناس المبادرين أنه يعني يتحركوا في هذا المجال ويعملوا من أجل يعني واقع أفضل لأبنائنا ولتلاميذنا يعني. والتعليم هو لا ينتظر مهما حصل، أنه التعليم لا ينتظر، مفترض الناس تبادر في هذا الاتجاه. وبشكر أنه راديو دبنجة للمرة الثانية لإتاحة هذه الفرصة، وشكرا جزيلا يعني.
ونحن برضو بنشكرك جزيلا أستاذ حافظ إدريس، والشكر لكم أنتم سامعي راديو دبنجة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من حديث اليوم. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.